أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في قاعدة الطهارة، هذه القاعدة المهمة واقعا، والتي أشرنا أو كما أشار المصنف حفظه الله إلى أن هذه القاعدة تمر عبر مجموعة من المحاور في مضمون القاعدة كما أوضحنا في البحث السابق، حيث أشرنا بأنه هو الحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل نجاسته بنحو الحكم الظاهري، لأنه أنا لا أعلم بالنجاسة، فكل شيء لا أعلم بنجاسة فأحكم ماذا؟ بطهارته. لأن الكلام ليس مرتبط كما سيأتينا إن شاء الله بالحالة الواقعية، لا بالحالة الظاهرية، قد يكون في الواقع هو نجس لكن الله تعبدنا أن نتعامل معه معاملة الطاهر، والواقع لا ينقلب عما هو عليه كما سيتضح. ثم تحدثنا عن مدرك القاعدة، وهو التمسك بروايات عديدة، مثلا هذه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك، إلى غير روايات أخرى. ثم تكلمنا عن عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية، ثم عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة. الآن وقفنا عند هذا المورد، وهو أو هذا المطلب، شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية. تحدثنا إذا تذكروا في بحث سابق هناك، في خصوصا في قاعدة ماذا؟ في قاعدة القرعة والاستخارة في البحث السابق إذا تذكرون، تحدثنا ماذا عن هذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة التفريق بين الحكم الظاهري والحكم ماذا؟ والحكم الواقعي كما قلنا. معذرة، استغفر الله، بعدين هذا الحكم الظاهري. كلامنا في الشبهة الحكمية وشبهة الموضوعية، وقلنا بأن الشبهة تارة تكون حكمية، يعني شبهة في حكم من الأحكام الشرعية، سواء كان حكم تكليفي أو حكم ماذا؟ واقعي، حلية أو حرمة أو بطلان وصحة وما شاكل ذلك. بمعنى الآن يكون متعلق الشك هو متعلقا بالحكم الشرعي الكلي، ترى هكذا يكون الشبهة الحكمية بهذا المعنى، أني أشك كما أشك في حرمة التدخين مثلا، أو في موردنا الآن أشك بأن الماء المضاف الكثير إذا لاقته النجاسة ينجس أو لا، أنا ما أشك في هذا الماء المضاف أو ذاك، لا، كلي الماء المضاف أشك في حكمه الكلي مطلقا، هل ينجس أو لا؟ فأنا إذا ما يوجد عندي دليل ولا مستند، هل أجري قاعدة الطهارة؟ بمعنى أنه قاعدة الطهارة تجري وتنسحب على الشبهات الحكمية أو لا؟ هذا هو المطلب. في القبال عندنا الكلام أين في الشبهة الموضوعية، نسميها الشبهة الموضوعية، يكون الشك متعلقا بالموضوع والحكم الجزئي، واضح؟ مثل الآن لو أنا في رتبة سابقة أعرف أن الماء المضاف حتى لو كان كثيرا إذا لاقته أدنى نجاسة ماذا؟ ينجس بأكمله. هذا ما عندي شبهة حكمية، أنا أعلم الحكم، ولكن عندي شبهة موضوعية، يعني الآن هذا الماء الكثير الذي أمام، الماء الورد، ماء المضاف، ماء العصير، ما دي طفرت عليه نجاسة، سقطت فيه قطرة دم أو لا، يسموها الشبهة ماذا؟ موضوعية. واضح؟ هذا تحدثنا فيما تقدم. في موردنا الآن، هل قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم نجاسته، أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر وما شكل ذلك، هل هذه القاعدة تنسحب على الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية أو لا؟ هي فقط مختصة ماذا؟ مختصة في الشبهة الموضوعية. وقع كلام بين الأعلام، وحاصل الكلام أنه لا شبهة ولا إشكال في جريان قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية، هذا مما لا إشكال فيه. الآن أنا شك أن هذا الماء المضاف لاقته النجاسة أو لا، أقول ماذا؟ أبني على طهارتي حتى أعلم أنه قذر. الماء العادي غير المضاف مثلا، أو أي شيء ثابي بدني بيتي كذا كذا كذا، أشك أنه تنجس أو لا، هذه شبهات موضوعية فأبني على طهارة. إذن لا إشكال ولا ريب في جرياني قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية. لكن وقع الكلام بين الأعلام في الشبهة الحكمية. الآن إذا شككت في حكم من الأحكام، حكم كلي، مو في هذا الماي ولا ذاك الماي، لا، الآن أنا في التصور، الآن هل ينجس الماء المضاف الكثير إذا لاقته شيء من النجاسة؟ حكمه ما هو؟ هذا مو شبهة حكمية. جملة من الأعلام كصاحب الحداق قدس الله نفسه الزكية، تبعا للأمين الأسرباد قدس الله نفسه زكي الفوائد المدنية، قالوا ماذا؟ عدم جريان القاعدة إذا كان ماذا؟ بنحو الشبهة الحكمية، كما في الحداق هذا البحث تراجعوه، حدائق الناظرة المجلد الأول صفحة 135. ما هو ما الذي استدل به؟ استدل بهذا المعنى، هو استدل بأن المتيقن من الموثقة أن احتمال إصابة النجاسة للشيء الطاهر هو هكذا. الموثقة تقول أن احتمال، تريد تدفع وسوسة شيطانية، وهذا مرتبط بالموضوع. الآن هذا الماء تنجس أو لا، لدفع الوسوسة جاء الشارع المقدس أعطاك حل لرفع هذه الوسوسة، قل ما لم تعلم فاحكم بطهارته. وإما أن نحن نطبقها في حالة الجهل بنفس الحكم الكلي، هذا فيه جرأة. شن أبني أقول عجوز كحكم كلي، مو حكم في موضوع أو حكم جزئي، يقول هذا فيه نوع من الجرأة. هكذا يعني تقريبا، يعني هم لا يقبلون التطبيق لأنها تحتاج النوع من العناية، والروايات لا تساعد على ذلك، كل ما هناك تساعد على ما مرتبط بالموضوعات الجزئية صاع تعبير أو الشبهات الموضوعية. لكن يمكن الكلام ما قال بأنه مولانا، لا، من قال كذلك؟ بعض الأعلام يقولون لا، الموثقة مطلقة من هذه الجهة، وبالتالي تنتفي هذه الجرأة، ما تبقى هذه الجرأة، لاحظ، تنتفي ماذا؟ هذه هذه الجرأة. حتى الرواية مطلقة والموثقة مطلقة فهي حجة، فكما تجري في الشبهة الموضوعية فلا إشكال أنها تجري في الشبهة الحكمية. فكلا إذن إلى هنا يتحصل عندنا رأيان. طبعا التوسعة في الأبحاث في ذكر المستندات في ذكر الإشكالات تحت في محل يعني في دراسة أعلى إن شاء الله، لكن هنا نقتصر على هذا المطلب. هذا تمام الكلام في هذا المقام. إذن هنا إلى هنا يتحصل عندنا إمكانية جريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية كما أنها تجري في الشبهة الموضوعية. نعم، خالف صاحب الحداق تبعا للأمين الاسترابادي، وعندهم وجهة نظر، هذا بحث آخر، ورجعنا إلى المصدر بعد. هذا تمام الكلام في هذا العنوان. العنوان الآخر، قاعدة الطهارة حكم ماذا؟ حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ يعني بعبارة أخرى، عندما تقول الرواية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هل مفاد ومؤدى قاعدة الطهارة أنها مفاد حكم واقعي، يعني تعطيك حكما واقعيا، يعني تثبت طهارة واقعية، أو تثبت ماذا؟ طهارة ظاهرية؟ أولا لكي يتضح هذا المقام للفائدة العلمية، نتكلم بشكل سريع عن الحكم الظاهر والحكم الواقعي. طبعا الحكم الظاهري ذكر له اصطلاحان، الاصطلاح الأول قالوا الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. يعني أنا لأنني أشك في الحكم الواقعي لا أعلم بالحكم الواقعي اللي عند الله سبحانه وتعالى، فجاءت الأحكام الظاهرية لعلاج هذه الحالة. واضح؟ مثل الآن نجي الأصول العملية، أصول العملية مثل أصالة البراءة، لا أعلم بأنه هذا يجب علي أو ترخيص حرام أو حلال، أجري أصالة البراءة. يعني لا أعلم بالحكم الواقعي، يعني إذا أشك في الحكم الواقعي فصار موضوعا للأحكام الظاهرية وهو جريان قاعدة أو أصالة البراءة، أو لا أصالة الاحتياط أو أصالة التخيير أو الاستقال أو غير ذلك مثلا. هذه القواعد المعروفة التي نسميها الأصول العملية للقسم الثاني من الأبحاث، أبحاث علم الأصول تدرس هناك بشكل موسع. إذن على هذا المعنى إذا قلنا بأن الحكم الظاهري هو الحكم الذي ماذا؟ الذي أخذ في موضوعه الشيء، فيكون متمحضا إيه؟ في الأصول العملية المعروفة. واضح؟ لأن كل الذي أخذ في موضوعاته الشك، يعني لا أجري هذه الأصول إلا في حالة شكي بالواقع. أنا ليش أجري أصالة البراءة؟ لأني شاك في معرفة الحكم الواقعي. أنا لماذا أجري أصالة الاحتياط؟ لأني شاك في الحكم الواقعي. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني يقولون لا، أوسع من ذلك، الحكم الظاهري هو كل حكم واقعا، كل حكم مو بس أصول العملية يخذ موضوع الشك، لا كل ما يعني كل حكم لا يصيب لي الواقع حتما وجزما يسمى حكم ظاهري. حتى يعني الأدلة الاجتهادية، أخبار الآحاد، الروايات، الشهرة، الإجماع، كل هذه وش تدخل؟ تدخل تحت الأحكام الظاهرية. لأن لماذا هذا الخبر الواحد والشهرة والإجماع وغيره؟ لماذا؟ لأننا لا أصيب الواقع بما هو واقع 100%، فتأتي. فإذا هذه كل ما لا يمكن إصابة الواقع من خلاله يسمى حكما ماذا؟ ظاهريا. على هذا تكون تمام الأحكام التي نستفيدها من خلال الأدلة الاجتهادية أحكام ظاهرية. سواء شككت بالحكم الواقعي أو أجهل الحكم الواقعي أصلا، هذا أشمل على كل حال. إذن هذا معنى الحكم الظاهري. الحكم الواقعي بشكل سريع بعد لا نطيل، الحكم الواقعي هو الذي يقولون ماذا؟ هو الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الشرعي الواقعي. عكس ذلك، الحكم الظاهري على المعنى الأول ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، هذا ماذا يكون الحكم الواقعي؟ ما لم يؤخذ الشك في الحكم الواقعي. فكل حكم الآن مثلا ثبت لموضوعه دون أن أشك في الحكم الواقعي يكون هذا يسمى ماذا؟ حكما واقعيا. مثل الآن استند هذا الحكم الشرعي من خلال الآية أو من خلال الرواية، روايات مثلا، هذا يسمى أحكام واقعية لأني لم أخذ في موضوع هالشك. أنا أبحث عن حكم شرعي وجدت له رواية صحيحة في السند مثلا، أو أعلائية المضمون مثلا موافقة للمحكمل القرآني وما شاكل ذلك، فصار عندي حكم واقع مو حكم ظاهري. نعم على المعنى الثاني سر لا بعد أوسع، يعني لابد من أنصح التعبير بعد اللي يكون بعد أن هذا الحكم واقعي ثابت لموضوعه في نفس الأمر والواقع. مثل أن الله سبحانه وتعالى هناك إذا أحرزنا هذه المصلحة مثلا، وأن الله رتب الوجوب هذا الحكم على هذه المصلحة، حكم واقع. مثل وجوب الصلاة مثلا، حكم واقع ما عليه شك بأن هذا يطابق الواقع أو لا يطابق. ضروريات الدين مثلا باب المثال والتقريب، لكن بعد صد دائرته هذا ماذا؟ صح التعبير أوسع. يعني كان عندنا معنيان، معنى الحكم الواقعي في قبال المعنى الأول في الحكم الظاهر، الحكم الظاهر ما أخذ في موضوع الشك الأصول العملية، في قباله الحكم الواقع الذي لم يؤخذ في موضوعه الشر مثل الروايات مثل الشهرة مثل الإجماع لم يؤخذ في موضوعها الشر، وتارة لا يكون أشمل، يعني يكون المعنى الثاني قبال المعنى الثاني فيما ذكرنا. بعد ما رجل نتوسع لأنه بعد هذا بحث في محل في علم الأصول، هناك يبحث في محل. على هذا الأساس ذنب تحصل عندنا بعد هذه المقدمة العلمية هذا الكلام مولانا من هذه الجهة، بأنه الآن نحن قاعدة الطهارة هل تثبت حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ كيف على هذا المعنى؟ بمعنى أنها عندما يقول الشارع المقدس، على هذا المقدمة العلمية صح ذكرنا، عندما يقول الشارع المقدس كل شيء لك طاهر، هذا ما أمامي الآن مثلا، هذا الشيء يشمله العموم، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر أو نجس. الآن عندما قالت والآن أنا أشك هذا الماء طاهر أو نجس، فأجري أصالة الطهارة فأقول بطهارتي. الآن مؤدى القاعدة أنها قالت لأن هذا طاهر، هذه الطهارة في الواقع طاهر، يعني صار طاهر واقعا، ولا لا قد يكون نجس واقعا، ولكن ماذا تعبدني الشرع بهذه القاعدة فتعامل معه معاملة الطاهر وإن كان في الواقع نجس. يوجد رأيان في المقام، إذن يعني حاصل المطلب هو هذا، أن هذه القاعدة مؤداها إثبات الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية. الطهارة الواقعية بمعنى حتما في الواقع نفس الأمر طاهر، حتى لو فرضنا نجس الله يقلب لك طاهر، يقلب لك طاهر يقلبه، بينما على القول بأنها حكم ظاهري تصير لا الله ما يقلب لك بعد، يبقى على وضعه. لكن بعد تعبرك إنك واش أنت تتعامل هي معاملة الطهر. كثير من الأحكام ما أحد يفترض يتزوج واحدة على حسب الظواهر جائز اللي عقد عليه، بعد فترة يكتشف منها والله أخته من الرضاعة، ما تنقلب تبقى وذاك يجيب الانفصال عنها، أو أخته من أمه وأبوه أصلا من بلد ثاني ما يدري عنها، ما تنقلب واضح. إذا عرفنا الآن معنى المؤدى قال طهر أما الحكم ظاهريا وأما حكم فاقف لها ثمرات، طبعا هذا الفرق. هنا رأيان في المقام، المعروف بين الأعلام أن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية عند الشك، ما تثبت طهارة واقعية. قد يكون نجس في الواقع نفس الأمر، لكن أنا أتعامل معاملة الطاهر وياه، ولذلك إذا علمت أنه نجس أعمالي اللي راحت صحيحة، لكن يجب علي مثلا أن أطهر الآن ثامي اللي الآن شربت، أو يدي اللي لامسته، أو ثوبي. نعم ما تقدم ما تقدم انتهى، لكن الآن علم، إنما قالت حتى تعلم، إذن هي مغيئة إلى العلم. إذا علمت علمت بالواقع يعني بأنه نجس، يعني بعد تخير أنت أحكامك الشرعية. أنا الآن هذا الجيك شاق في نجاسة طهارته، فجأة قعدت طهارتي ورعت أشرب وأتوضا منه وأخر بالك وكذا وكذا، تعبدا أعمالي صحيحة، عندي ما أثم شرعا في شرب النجس، لكن بعد ذلك علمت بقرينة قطعية أن هذا نجس، يعني بعد تبدل. هو الله يحاول لك لطاهر يقول كان ظل اشرب بعد فيه وظل توضى، لا 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 خلاص انتهى. الآن بعد إذا عندك رطوبة يجب تطهر ملابسك، تطهر كذا، تمتنع عن شربه، طهر الجيك مثلا بتعبيرنا، إيه خلاص هذا على الحكم أن الطهارة ماذا؟ طهارة ظاهرية. هذا الرأي المعروف على الأعلام، ولكن يوجد رأي آخر ورأي صاحب الحدائق عليه الرحمة العجيب، أنه اختار كون الطهارة طهارة واقعية لا ظاهرية، كما في الحدائق الناظرة المجلد الأول صفحة 135، بمعنى أن من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا فهو طاهر في حقه واقعا لا ظاهرا فقط. ما أعلم أن هذا طاهر أو نجس وأجريت صارت الطهارة فحكمت ماذا؟ بطهارتي، فإذا طاهر واقعان. هذا الدين يترتب الآثار، وش يترتب الآثار؟ على الرأي الأول بعد العلم شو يصير؟ يجب تطهير وجب العناية، وعلى الرأي الثاني لا، إن هذا لما يعلم أنها حنجس على رأي صاحب الحلاق لا يجب ما لا يجب عليه تطهير ثني. لكن شربت في حال كونه ماذا طاهر؟ نعم بعد علمت تتركه خلاص. هم يتفقوا في هذه المنعطف الأخير. صاحب الحلاق ما يقول لك استمر، لكن يقول لك بعد ما تعلمت بعد ما عليك شيء ما تروح تطهر ملابسك ولا تطهر ثنك ولا يدك. على الرأي المشهور لا يجب ماذا؟ التطهير. أحسنتم. ما هو الدليل الذي استدل به صاحب الحلاق؟ استدل بهذا المعنى بأنه إذا قلنا بأن الطهارة طهارة ظاهرية، يقول مقتضى ذلك ما هو؟ مقتضى ذلك العسر والحرج. بعدين كل ما واحد يكتشف أن هذا نجس وتعال طهر ولبس ونظف وغيره ما يصير، واضح؟ فبالتالي يعني هذا يستلزم العسر والحرج من جهة على المكلف. الأمر الثاني أنه خلاف ظواهر الأخبار، الأخبار ظاهرة في الحكم بالطهارة الواقعية كما يقول لا بالطهارة الظاهرية. نعم تمسك فإذا علمت فقد قدر، أي بأنه هكذا هو طاهر إذا علم فرق قدر، ولا في الواقع هو مدام الله تعبر كان طاهر واقعا. نعم إذا علمت صار قدر، واضح؟ ولكن هذا مع المصنف هنا يقول له يمكن أن هم يستدل بهذا المعنى الآخر، يعني من مناسبا على هذا المعنى هو على رأيه طبعا داعما على لرأيه أنه يتمسك بظاهر قوله عليه السلام كل شيء نظيف، لأن هذا كل وصف أخذ في القضية يحمل على إرادة، لما يقول كل شيء نظيف يعني واقعا نظيف في قبال ماذا؟ في قبال حتى يعلم أنه قدر. فالقذارة في قبال ماذا؟ النظافة، والمقصود بها النظافة الواقعية والقذارة الواقعية. يعني هذا دعم لكلام من صاحب الحلاق من باب ممكن يعني الاستدلال به. ولكن يقول هذا الكلام فيه أولا وثانيا وثالثا ورابعا مردود عليه، هذا الكلام غير تام. واضح؟ هذا الكلام غير تام. من أي لحاظ؟ أولا الموثقة قالت حتى تعلم أنه قدر، هذا أنت تدقق فيه، يقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه وش أنه يعني أنه في الواقع قدر، مو في الواقع كان وين طاهر. إذا كان في الواقع طاهر تحصل حاصل، هو في الواقع طاهر علمت أو لا؟ لا، وتقول حتى تعلم أنه هو نفسه هذا المعلوم لك أنه قدر، يعني في الواقع هو قدر ولكنك لم تعلم به، ونحن تعبدا وتيسيرا للمكلف قلنا له عامله معاملة النظيف، وإلا في الواقع ما هو؟ هو قدر لكن لا تعلم به. فأنت إذا علمت به، علمت به حال كونه الآن في الحال، في حاله أنه ماذا؟ قدر. وإلا لو كان على مبنى صاحب الحدائق أنه في الواقع أنه طاهر ما له معنى حتى تعلم أنه قدر، فتجتمع الوصفان، هذا ضدان متنافيان. لا يكون الشيء واحد في لحاظ أنه طاهر وفي لحاظ وفي نفس اللحاظ أنه ماذا؟ نجس وقدر. لا يمكن اجتماع النجاة النظافة والقدارة على موضوع واحد، هذا من الأبداد. لأنك تقول هذا قدر وهذا طاهر، فعلى صاحب كلام صاحب الحلاق يلزمه واقعا ماذا؟ يلزمه اجتماع الضدين، هذا أولا. ثانيا أنه سوف يؤدي لانقلاب الشيء عن حقيقته وهو محال. النجس في الواقع نجس لا ينقلب عن واقعه بعلمك أو عدمه، علمت أو لم تعلم في الواقع إما نجس وإما طاهر، إما قدر وإما إما طاهر وإما نجس، وإما طاهر وإما قدر، نظيف وإما قدر. في الواقع لا يخلو هكذا، إما أنه على كلام سوف يا ماذا؟ هو في الواقع قدر، أنت شككت وقال لك الشرع عامله معاملة ماذا؟ النظيف والطاهر، فهنا ينقلب مجرد علمك سبب لانقلابه عن واقعه، وهذا من المحالات. علمك وعدمه لا يدخل في هذه المسألة. إذن الموثق عندما قالت حتى تعلم أنه قدر يدل على أن الشيء قدر واقعا، والعلم يتعلق بما هو قدر واقعا، وعليه إذا كان الشيء قدر واقعا كيف نحكم بكون نظيف واقعا؟ هذا كما قلنا تناقض واضح. واضح هذه النقطة. طبعا توجد كما قلت يعني انصح التعبير بعدها أوجه أخرى، لكن ربما الوقت لا يسع بعد لا نأتي عليها واقعا لطيفة ومهمة، نتركها للبحث الآتي مع العنوان الآخر. إلى هنا يتحصل بأن الرأي المعروف لدى الأعلام هو أن الطهارة حكم ظاهري وليس حكما ماذا؟ واقعيا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.